أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان يجب على المسلم قدر مال معين من الزكاة، هل يجوز له أن يشتري بالمال طعاما ويوزعه على الفقراء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الزكاة حق من حقوق الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء. لا يجوز للغني أن يقدم على التصرف في هذا المال إلا بإذن شرعي، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة للغني أن يتصرف في المال الذي أوجب الله عليه أن يؤديه الزكاة. فلو وجب عليه أن يخرج 5000 زكاة لم يأمره الله عز وجل بإخراجها طعاما، وقد وجبت عليه نقدا من ذهب أو فضة أو ما قامهما. فإذا تصرف بالشراء فاشترى بها طعاما للفقير، أو اشترى بها أغطية أو أكفية، فإنه حينئذ لم يؤدي الزكاة التي أوجب الله إليه، وخرج بالتصرف عن كونه مزكيا إلى كونه متصدقا، ويجب عليه ضمان هذا المال وإخراج الزكاة لأصحابها على الوجه الذي أمر الله عز وجل، ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود، لأن الله سمى هذا الحق للفقراء. ولا شك أن الإنسان لا يرضى إذا استأجر أجيرا ب100 ريال فجاء في نهاية اليوم فقال للأجير: هذه 100 ريال اشتريت لك بها طعاما، لا يرضى الأجير ويرى أنه قد ظلمه وقد خرج عن هذا الحق بالتصرف في المال. إلا في حالة واحدة تستثنى، وهي أن يكون هناك أيتام، وهؤلاء الأيتام لا ولي لهم، أو أيتام ومن يقوم عليه سفيه لا يحسن التصرف، أو هناك فقير أو مسكين ولكنه لا يحسن التصرف في المال. فأنت تعلم أنك لو أعطيته 1000 أو 2000 أو 3 أتلفها من ساعته، ولربما صرفها في أمور لا قائد تحتها ولا نائب، والله نهانا عن إعطاء السفهاء الأموال. فإذا نويت أنك قائم عليه بشرط أن لا يوجد ولي، فحينئذ تعطيه على قدر حاجته، فتمر عليه بالشهر تعطيه نفقة شهره، أو تقول لصاحب دكان: أعطيه طعامه واجمل لي حسابه وأنا أحاسبك، فتقوم على نفقته بالشهر وتقوم على نفقته بالأسبوع حتى توفي مال الزكاة، فهذا لا حرج فيه. وإذا كان الإنسان يريد أن يستخدم هذه الطريقة في أناس يستطيعون الإنفاق على أنفسهم ولكن لا يأمن من حسن التصرف، فيمكنه أن يعجل الزكاة قبل وقتها ثم ينفق عليهم مقصصة بالأشهر والأيام، والله تعالى.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: عند زوجتي وبناتي ذهب، فهل أضم الذهب إلى بعض لتكميل النصاب، أم ذهب الزوجة لا يضم إلى ذهب البنات أو زوجة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
هذا فيه تفصيل لمن هذا الذهب الذي يلبسه البنات. فإن كان الذهب الذي تلبسه البنات لأمهن وهي زوجتك، فحينئذ ذهب الزوجة وذهب البنات بمثابة المال الواحد، وزكاته زكاة المال الواحد، يضم بعضه إلى بعض، إلا في حالة وهي أن تكون الأم قد نوت العطية فأعطت ابنتها، فالبنت ذهبها مستقل، وكل بنت ينظر إلى ذهبها ويعتبر النصاب فيها على حدة. وكذلك الحال بالنسبة للزوج، فإن كان الزوج قد أعطى زوجته ذهبا على سبيل أنها تلبس ثم بعد ذلك يستبدله لها لأنها مالكة لهذا الذهب، فحينئذ تجب عليه زكاته، وينظر في زكاة ذهب بناته إذا كان قد أعطاهن من أجل أن يجدد لهن كل سنة، لا على سبيل العطية التي يقصد منها التمليك، والله أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، من المعروف أن الذهب له عيارات مختلفة، فعند إخراج الزكاة هل يضم إلى بعض أن يزكى كل عيار على حدة؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة عيار 21 و 18 و 24 السبب فيه وجود الشوك، وجود الشائبة من النحاس ونحوه، فخالص الذهب يكون 24 وهو صافيه وأفضل وأجوده، وإذا خالطه المشروب نزل بحسب الدرجات التي تكون فيه، فيضم الذهب بعضه إلى بعض في الزكاة. والسبب في ذلك أن الشرع جعل خالصه ومشروبه بمثابة المال الواحد في الربا، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن خالصها ومشوبها في العيارات واحد في العيارات، والسبب في ذلك لأن صعوبة الانفكاك. ومن هنا قال العلماء رحمة الله عليهم أنه يغتفر وجود النحاف في الذهب، وحكى على ذلك ابن رشد الإجماع، واغتفر في الموازنة في الربويات. فإذا بادل ذهبا عيار 21 بذهب عيار 24 أو 24 بعيار 18 فيجب التماثل والتقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التمر وقال بلال لا والله، قال عامله على خيبر إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، قال أوه عين الربا، إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد، بالصاعين من هذا يعني الرديء، فاعتبر المشوبة موجبا للتفاوت، فقال أوه عين الربا، أي لا بد أن تبيعه مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. ولذلك حكي الإجماع على أن خالص الذهب ومشوبه في الوزن واحد، إلا إذا كان المشوب مما يمكن سحبه ويمكن فصله بدون مشقة وعناء، خاصة إذا كان في غير الضرب كأن يكون أدخل عليه فحينئذ يفصل. وهكذا بالنسبة للقلادات إذا كانت فيها فصوص فلا بد من فصلها وبيع الذهب بالذهب متقابلا، ولا يغتفر وجود هذه الفصوص مثل ما يغتفر في المشوب. الشاهد أن الشرع حينما جعل الذهب خالصه ومشوبه من ثابة الشيء الواحد في الربويات نزل هنا منزلة المال واحد، على خلاف مسألة الخالص والمشوب في تقدير النصاب على الأصل الذي ذكرناه لوجود القدرة، وذلك أن المشوب أدخل بخلاف المشوب الذي وجد في أصل الخلقة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أسبعني أن الكثير يخرجون زكاة الحلي بقسمة قيمة الذهب على 2.5%، فهل فعلهم صحيح أم لا بد من نصاب الفضة؟ أسابكم الله. هذا مبني على الأصل الذي ذكرنا أنه إذا اختار إخراجها من الفضة ينظر إلى قيمتها، سواء قلت يحسب الغرامات ثم ينظر إلى قيمة الغرامات الواجبة أو يحسب غرامات الكل ويزكيها فالنتيجة واحدة، فهي ابن أخت خالة التي قبلها ما في فرق، وابن أخت الخالة هو الشيء نفسه، يعني هذا مثال عند العرب يقولون هو ابن أخت الخالة أي الشيء نفسه ما في فرق، يعني سواء قلت أنه ينظر إلى الغرامات وقيمتها من النقد أو ينظر إلى مجموع الغرامات كلها يضربها من الله، المعنى واحد. أسابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم لبس الخاتم للرجال إذا كان هذا الخاتم من الألماس أو ما يسمى بالأحجار الكريمة؟ أسابكم الله. لا حرج في لبس المعادن الأخرى من الألماس والأحجار الكريمة والعقيق والمرجان واللؤلؤ وغيرها، لأن الله تعالى سخرها لبني آدم، وكما قال تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال العلماء هذه الآية أصل لجواز التحلي بالمجوهرات وغيرها ما لم يجري العرف باختصاص النساء بها دون الرجال، وأما بالنسبة للأصل فالأصل يقتضي جواز الانتفاع بما في هذا الكون حتى يقوم الدليل على التحريم، فإذا قام الدليل على الاستثناء والتحريم فإنه محرم بحكم الشرع ويعتبر خاصا في التحليل على حسب مورد النص، والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ هناك بعض الساعات والأقلام يوضع عليها دهان من ماء الذهب بنسب مختلفة، هل يجوز لبسها أم لا؟ أسابكم الله. الذهب خالصه ومشوبه مطليه وغير مطليه واحد وحكمه واحد، واستثنى بعض فقهاء الشافعية وبعض الحنفية رحمة الله عليهم المطلي، فقالوا إذا كان الطلاء يسيرا يجوز، وهذا مبني على دليل يعرف بالاستحسان، والاستحسان الاستثناء من أصل عام لدليل ينقض في نفس المجتهد، والذي يظهر أن هذا ضعيف ولا يستثنى من ذلك مطلي ولا غير مطلي إلا إذا قام الدليل على الاستثناء، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب وحرم استعماله، وبناء على ذلك لا يرخص للرجل أن يتسامح في اليسير من الذهب في ساعة أو قلم أو غير ذلك إلا ما استثناه الشرع، والله تعالى. فضيلة الشيخ كما تعلمون فإن الاختبارات على الأبواب، فهل ما تفضلتم بوصية في ذلك؟ أحبكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهون علينا وعليكم اختبار الدنيا والآخرة، أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية سؤلنا ورغبتنا. أما بالنسبة لهذه الأيام فأوصي إخواني من طلاب العلم أولا أن يتوكلوا على الله عز وجل أن يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فما من أمر من أمور الدنيا ينزل بعبد من عباد الله أو بأمة من إماء الله، فينزله العبد بباب الله عز وجل متوكلا على الله، مفوضا أمره إلى الله، آخذا بالأسباب التي شرع الله، إلا جعل الله له العاقبة على أحسن ما يبدو ويأمن. ولذلك قال تعالى: والعاقبة للتقوى، وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. فأول ما يوصى به طالب العلم أن يكون متوكلا على الله، لا على ذكائه ولا على حفظه ولا على فهمه ولا على نبوغه ولا على ضبطه، ويحس أنه لا يملك من أمره شيئا إلا أن يعينه الله. وكلما برئت من الحول والقوة في أي أمر من أمورك الدينية والدنيوية، كلما كمل الله نفسك وجبر كسرك وكان لك معينا وظهيرا. فما من إنسان يكون عنده هذا الشعور إلا وفق، ولا تعتمد على أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. فمهما أوتيت من الحفظ والفهم، ذكروا عن الإمام الماوردي رحمة الله عليه أنه دخل يحكي عن نفسه أنه دخل ذات يوم المسجد وكان طلابه ينتظروه، فكأنه دخله شيء من نفس الشيطان حينما قال له: هل هنا مسألة في الفقه لا تعلمها؟ كان الإمام الماوردي عجيبا في الفقه، وهو صاحب كتاب الحاوي، وهو كتاب كثي جمع فأوعى من المسائل أصلية وفرعية في الفقه ما يعز وجود مثله، فضلا عن أحسن منه رحمة الله عليه، الحقيقة أجاد وأفاد. فلما دخله هذا العجب يقول: دخلت يعني على طلابه، فلما جلس بينهم أرسل الله إليه امرأة وكانت معها صبية لأول مرة تحيض، فسألته عن مسألة من مسائل الحيض الواضح، قال: فأظلمت الدنيا في وجهي وكأنه لا يعرف شيئا. هذا الإمام العظيم الذي فرع وقعد ونظر، الإمام النووي رحمه الله عليه في المجموع كثيرا ما يعتمد على تخريجات وتصحيحات ونقولات رحمه الله على الجميع، قال: فإذا به لا يعي شيئا وكأنه لم يعلم شيئا. يقول: فمن شدة ما وفيه جعل يتصبب من العرق، والطلاب من هيبة شيخه وإجلاله الله وكانوا يعظمون العلماء ويجلونهم ويقرونهم سكتوا، وما استطاع أحد أن يجيب عن هذه المسألة الواضحة إجلالا له، وأيضا من ذهولهم من الموقف. فما زالت المرأة تنتظر الجواب وتردد عليه السؤال: رحمك الله، كان كذا، رحمك الله، ما حكم كذا، وهو لا يجيب. فلما أكثر وجدت أنه لا يجيب انطلقت عنه، انصرفت عنه، فإذا برجل طالب حديث العهد بطلب العلم يدخل المسجد، وسألت عنه مسألة فأجابها بكل سهولة، فقالت له: والله أنت خير من هذا الذي جلس، يعني فضلته على شيخ، لأنه رأى نفسه في العلوف ورعى الله في السهل. هكذا الإنسان، الماء لعظم فضله جعله الله في قرار الأرض فأسكناه في الأرض، والدخان لحقارته يتعالى ويتعاظم. فالإنسان الموفق الكامل يحتقر نفسه مهما أوتي. ولذلك تجد العالم الذي جعل الله علمه رحمة له وخيرا له يتوارع ولا يعد نفسه شيئا. فطالب العلم إذا أراد أن يمضي إلى اختباره أو إلى امتحانه لا يحس أن عنده شيئا، إنما يعلق أمله على توفيق الله ومعونة الله، وعندها يكون له من الله على قدر ما كان من توكله ويقينه لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أن لا يضيع الإنسان حق الله عز وجل، السهر حتى يضيع صلاة الفجر، أو يجلس لترباد المواد ومراجعة الكلمات حتى يفوت صلاة الجماعة، أو يأتي متأخرا. لا يكون الإنسان منصرفا عن الله عز وجل في أشد حوائجه من حوائج الدنيا، بل حتى في الأمور التي تتعلق به في معيشته. المنبغي إذا نزلت الإنسان أيام عصيبة كأيام الاختبارات والامتحانات أن يحافظ على حق الله، وأن يحس أن مخرجه أن يوفي لله حقه، حتى يعطيه الله عز وجل من معونته وتوفيقه كما وفى الله يوفي الله له. ولذلك ينبغي عليه أن يحرص كل الحرص على إقامة الصلاة، والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، فجعل الصلاة قرينة الصبر، وهذا يدل على أنها في النوائب والشدائد والمصائب أن لها فضلا عظيما وأثرا كبيرا في صلاح حال العبد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فكانت قرة عيني صلى الله وسلامه عليه وبهجتي وسروري حين يقبلني يدي الله. فإذا كنت في أيام الاختبارات لا يختلف حق الله عندك من الأيام العادية، عظم شأنك وجل بإذن الله عز وجل، لأنك تمتحن أنت في امتحان أخروي. فإذا كانت امتحاناتك واختباراتك تجعلها تبعا امتحان الله لك في هذه الدنيا، وفقك الله وأعانك. الأمر الثالث: حق العباد. إخوانك وزملائك يحتاجون إلى ملخصات، يحتاجون إلى معونة تعينهم. لا تكن بخيلا بالعلم ولا تظن وتمنى لهم من الخير إذ ما تتمنى لنفسك أو أكثر. لابد أن يربي الإنسان نفسه على المعاني الكريمة التي هذب الله بها المسلمون. نحن أمة مسلمة منقادة لله مستسلمة، فالإنسان ينبغي عليه أن يشد لإخوانه وزملائه من الخير مثل ما يحب نفسه أو أكثر. حتى قال الإمام الشافعي: والله ما نظرت أحد إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. وهذا شيء من النزاهة والنقاء والصفاء في قلوب الأخيار من رحمة الله عز وجل بالعبد. فالإنسان إذا كان خيرا صالحا أحب للناس مثل في النساء أو أكثر، ولا تكره أن أحدا يسبقه. فهذه أمور الدنيا والمعول على الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثر. قالوا: فما تأمرون؟ قد اصبروا فإني فرطكم على الحوض. الفضل هناك إذا قرعت الرؤوس ومدت من يده الشريفة صلوات الله وسلامه شربة هنيئة مليئة لا تضمأ بعدها. ففضلت على ذلك هناك الفضل بإذن الله عز وجل. فالإنسان لا ينظر إلى هذه الدنيا إلى درجة يكره لإخوانه الخير فيحس أنهم إذا سبقوه مطوء أو أهانوه، لا، حاس لهم من الخير مما تحب نفسك أو أكثر. فلا ينبغي أن تكون الامتحانات وسيلة لحسد الناس وكراهية الخير لهم. وإذا أحد سبقك أو فضل عليك فقل: الحمد لله، اللهم إن فضلته علي في الدنيا فلا تفضله علي في الآخرة. تكون الآخرة هي مبلغ علمك وغاية رغبتك وهي أكبر همك، وعندها تسعد وتفلح وتحس أن أمور الدنيا تحت قدمي ولا تبالي بشيء. أقبل أو أدبر، إن أقبل استعنت به على طاعة الله، وإن أدبر لم تلي عليه، فاستقامت لك السعادة. قال: من نعم الله عز وجل هي راحة النفس. لا تحسد أحد على فضل الله عز وجل، وإن أوتيت الفضل بذلته وتمنيته للناس. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ذكر الله عز وجل من كثرة الاستغفار وسؤال الله المعونة ونحو ذلك. فاذكروني أذكركم. من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها حقوق الأبناء والبنات. فينبغي على الآباء والأمهات أن يرفقوا بالأبناء والبنات في أيام الاختبارات، يعينوهم على طلب العلم ويساعدوهم على المذاكرة حتى لا تنكسر نفوسهم بالتأخر عن زملائهم وقرنائهم. يكون للوالد فضل، أما أن تأتي مثل هذه الأيام وهو مهمل حقوق أبنائه وبناته. كذلك أيضا ينبغي أن يشملهم بالعطف والحنان والرعاية، وأن يحفظ مشاعرهم النفسية والقلق الذي فيه، فيسليهم بالكلمات الإيمانية ويثبت قلوبهم بالمواعظ الربانية. فالصبي إذا من الصغر أن تتعود في الشدائد على ذكر الله عز وجل فجاءت العواقب السليمة، يحس أن ذكر الله هو الطريق للسلامة من العواقب، فينشأ منذ نعومة أظفاره وقد تعلق قلبه بالله جل جلاله، وعندها يصلح حاله ويكمل ويشرف ويكون له خير الدنيا والآخرة. الرفق به بحيث أن الإنسان في مثل هذه الظروف لا يحمل ما لا يطيقون. بعض الآباء والأمهات يستوي عنده أن يؤذي ابنه حتى في أيام الاختبارات، قد يكون الابن مشوش الذهن ولا يحس أنه متقن إلا إذا تفرغ. سيأتي الأب ليشغل بالمشاغل يمكنه بنفسه أن يقوم بها أو يقيم غيره مقامه، فيأتي ويضار هذا أو يضيق عليه أو يعنف عليه، هذا لا ينبغي. كذلك أيضا غفران زلاتهم والتجاوز عنه في مثل هذه الأوقات العصيبة لأن نفوسهم مشغولة، فينبغي الإنسان أن يكون مع أبنائه حليما رحيما. وهذا من الرفق الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالله جعلهم أمانة في عنقه. والله ما نظرت إليهم في أوقات الشدة والكرب، من مرض أو سقم أو مشغلة من مشاغل الدنيا وعوارضها، فشملتهم بعفوك وإحسانك إلا لطف الله فيك كما لطفت به. فالإنسان إذا يعامل بالإحسان عمله الله بالإحسان، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن يسر يسر الله له، فإذا كان تيسيرك على أقرب الناس إليك فإن الله يسر عليك. وأفضل ما يكون الإحسان على أقرب الناس منك، لأنه أحوج ما يكون إلى عطفك وحنانك وبرك وإحسانك. وإذا جئت قادما على صالة الاختبار فتذكر قدومك على الله جل جلاله، وتذكر قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. فالإنسان ينبغي كما أنه يتهيئ لعرض الدنيا واختبار الدنيا، هذه ذكرى وعبرة، كما قال بعض العلماء: المؤمن من فترة إلى فترة ومن عبرة إلى عبرة. فالله جل جلاله ينبهك لمثل هذه الأمور على الآخر. تقدم على موائد الاختبار على عبد ضعيف، قد يسألك الأستاذ في مسألة كنت تقرأها قبل الاختبار برحمة ويأتي جوابك على أكمل ما يكون، ولكن الله جل جلاله يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، ويعلم أين كان إخلالك. فإذا نظرت إلى عظمة الله هبته، وإذا هبته سبحانه وتعالى خفت من ذنوبه وفرت من الإساءة في حقه سبحانه وتعالى، وعندها يصلح حالك ويستقيم أمرك. فمثل هذه المواقف تستعين بها على ذكر الآخر. فإذا دخلت على موائد الاختبار فوجدت شيئا يسرك فاحمد الله جل جلاله. إن وضعت الأسئلة ووفقت للإجابة فقل الحمد لله، لا بحولي ولا بقوتي. كذلك أيضا إذا وجدت ما يسوءك لا قدر الله أو شيء يزعج فقل الحمد لله، واذكر الله جل وعلا واسترجع، وإياك والغيبة والنميمة ورد الإحسان بالإساءة. فتجد الطالب يغتاب المدرس ولربما يسبه ويشتم، فيجمع بين الغيبة والسب وكفران الجميل ونسيان الفضل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحر يعني الرجل الكامل الفاضل، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة، تجلس معه لحظة واحدة تبتسم له ويبتسم لك لله وفي الله، لا يمكن أن ينساه. ولو وجدت في ضائقة وشدة بذل كل ما يستطيع وكأنك أقرب الناس منه، وهذا من كمال لا ينسى وداد لحظة وتعليم لحظة. لو علم إنسان إنسان لفظة واحدة ما ينساه. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه كان جالسا بين أصحابه مادة رجليه، فجاءه أعرابي من البادية فلما رأى قبض رجليه واعتدل واستوى، فلما جلس معه وانتهى المجلس كأنه قرأ في وجوه الطلاب كيف هذا الرجل العامي الذي ليس من عنده من علم مثل ما عندنا تهاب وتقبض رجليك وأنت جالس بينها تمد رجليك. فقال لهم رحمة الله عليه: إن هذا يعني هذا الأعرابي قد أخبرني أن الكلب أكرمكم الله لا يشغل رجله إلا إذا كان بالغا. كان الإمام الشافعي يشرح في نكاح الشغار، فهو مأخوذ من قوله شغر الكلب رجله إذا رفع عليه يبول أكرمكم الله. فقال له هذا الرجل من البادية لأنه يعرفون هذه الأمور، قال له: إن الكلب هذه فائدة لا يرفع رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. فاعتبرها الشافعي فائدة وهي وإن كانت من الأمور العادية. فقال بعدها الشافعي: إن هذا قد أخبرني أن الكلب لا يرفع رجله ليبول ولا يشغل رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، وإن الحر من حفظ وداد لحمه وتعليم نفسه. أجل منه أنه استفاد من هذه الفائدة، فهذا هو حينما قدنا عليه. فكيف من استفاد منها العلوم التي لا يستطيع أن يكافئها إلا الله جل جلاله؟ فيذكر الإنسان جميلا إن وجد شيئا قال الحمد لله، وما دام أنه قد بذل جهده ووسعه فما على المحسنين من سبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مملوكين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيما فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأشرفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما تمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لنا عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفقون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم غالبون تلفح وجوههم النار وهم فيها فالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون قالوا ربنا ظلمت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا